على معظم المسائل التي فيه من أركانه وواجباته ومحظوراته، وكذلك ما عقب هذا درس الشيخ محمد أجاب فيه عن معظم ما يخص كتاب الصيام، فكان من اللائق أن نتجاوز كتاب الصيام وندخل فيما بعده وهو كتاب الحج. فالوقت هو وقت الحج أساسا، فالمناسب لهذا خصوصا يتماشى هذا مع ترتيب كتاب الفقه، ويتماشى هذا أيضا مع منهج الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة. فلأجل هذه الدواعي كان من الأفضل أن نبدأ في كتاب الحج. والحج كما هو معلوم هو ركن أساسي من أركان الإسلام، نرجع بعد ذلك في الصيام. ما أظن يعني ما أظن أن الصيام في مسألة غامضة، يعني لا أظن هذا. فمن باب عشان يعني تحصيل المصالح، لأن الوقت أصبح ضيقا جدا، الوقت أصبح ضيق والإنسان لا يدري ما الذي يحدث بعد ذلك، فنحاول نغتنم أكبر قدر ممكن من الوقت لتحصيل أكبر عدد من المسائل لم يسمع عنها الناس أو سمعوا عنها على وجه الاختصار، أو لم تكن منضبطة في فقه الناس أساسا. والحج قد يظنه البعض أنه من الأمور الميسورة المعروفة، خصوصا أن الناس تمارسه بأعداد كبيرة، وكذلك من لم يمارسه قد شاهده إلى آخر هذه الأشياء، ومن لم يمارسه ولم يشاهده يظن أنه قد يحصل هذه الأشياء من كتب أخرى مختصرة مكتوبة لأهل العلم في مسائل الحج، وعند ذلك ينتهي الأمر. لكن هذه الكتب التي تتعرض للمناسك مثل كتاب الشيخ ابن باز أو كتاب الشيخ ناصر أو غيره من الكتب، طبعا هي لا يعوزها شيء، لا نتكلم على أن هذه الكتب ناقصة، لكن فرق كبير بين أن تتعلم المناسك وفرق من أن تكون على يقين أن هذا هو الصحيح وغيره لا يجوز وغيره لا يجوز. لأنك حينما تذهب للحج، كما جرب منكم من ذهب إلى الحج أو من جرب من ذهب إلى العمرة، يجد أن عدد الفتاوى بقدر عدد المعتمرين والحاجين، يعني عدد الفتاوى في مسائل الحج والعمرة بقدر عدد البشر الموجود هناك إن لم يكن أكثر. يعني ممكن كل ما تقابل واحد يفتيك في المسألة، سواء يعلم أو لا يعلم، مجازف أو غير مجازف. فإذا أنت بين أقوام لا تقول أن السنة منتشرة بينهم وأن الأمر الصحيح هو الذي يعلو على غيره، بل العكس هو الصحيح، أنك تشعر بغربة الدين، تشعر بغربة الدين من حجم الجهل الموجود ومن حجم الإحجام عن العمل بالعلم والسنة الصحيحة. هذا هو الواقع العملي. فمن ثم وجب على الناس خصوصا لمن استطاع إليه سبيلا أن يعلم أركان الحج وكيف يصحح حجه، وكذلك من أدى فريضة الحج ينبغي عليه أيضا أن يعلم هذا الحج، لأنه ربما تعرض لأداء الحج عن غيره، ربما تعرض لأداء الحج عن زوجته. زوجته التي لا تستطيع او عن ابيه او عن اخيه او عن صديق له، فالاصل لا يخلو من فائدة. اضف الى ذلك كله ان احنا لا ننسى ان هذا درس علم، ودرس العلم بيكون يغلب عليه طابع التحقيق، يعني طابع التدقيق يعني في الامور، فهذا ما يجعلنا ايضا ندقق في هذه الامور. الحج كما هو معلوم من اركان الاسلام، وقد جاء ذكره في احاديث ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث بني الإسلام على خمس إلى آخر هذه الأشياء، ومنها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في أن الحج هو ركن من أركان الإسلام وواجب على المستطيع أن يؤديه. والحج لغة هو القصد، وشرعا هو أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص، في أماكن مخصوصة، أفعال مخصوصة، وهو المقصود بقول أهل العلم من أنه يحرم ويطوف ويسعى والذهاب إلى منى والذهاب إلى عرفة والمزدلفة، وبعد ذلك الأفعال الأربعة من نحر وحلق وطواف إلى غير ذلك. هذه هي الأفعال المخصوصة في أوقات مخصوصة، والحج لا يشرع إلا في الأشهر الحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فحدد سبحانه وتعالى أن الحج لا يكون إلا في أشهر معلومات، وهي المسمى بالأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى آخر هذه الأشياء. والأشهر الحرم هو شهر شوال كله، وذو القعدة كله، وذو الحجة كله. أشهر الحج، معلش أنا أتكلم على أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذي القعدة كله وذو الحجة كله. هذه هي أشهر الحج على الصحيح في أقوال أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن ذي الحجة منه العشر الأوائل فقط هي من الأشهر الحج، لكن الصحيح أن ذي الحجة كله هو من أشهر الحج. فهذا هو المراد بقولهم في وقت معلوم في مكان معلوم، وهو مكة وما حولها من منى وعرفة ومزدلفة وغير ذلك مما يفعل فيه مناسك الحج مما لا يخرج عن حدود مكة وما حولها. فهذا هو الحج بأفعاله بوقته بمكانه. والحج فرض على المسلمين، واختلف أهل العلم هل هو مفروض على الفور أم هو مفروض على التراخي، أي معنى قولهم أن من استطاع ووجد المال وكان عنده من الصحة ما تعينه على الذهاب إلى الحج والعودة مرة ثانية، وكذلك من المال ما يعينه على أداء فريضة الحج والعودة مرة ثانية، اختلفوا هل هذا الرجل يجب أن يسارع فورا إلى الحج أو يجوز له أن يتأخر أو يتراخى عن أداء هذا الفرض. الصحيح من مذاهب أهل العلم، وهو مذهب المذهب الذي انتصر له ابن القيم وغيره أن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخير الحج عن أول أوقات التمكن، وهو الذي رجحه ابن قدامة صاحب المغني، رجح هذه المقالة أن الحج يجب على الفور. وجوب الحج على الفور إما لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إليه سبيلا فليجب عليه أن يحج. والأصل في الأمر أنه على الوجوب وعلى الفور. الأصل في الأمر أنه يلزم فعله، يعني لا يجوز تركه، وهذا محل خلاف، مفيش خلاف بينهم أن الحج يجب فعله، وكذلك الجزء الثاني أنه يجب فعله على الفور. أما من ذهب إلى أن الحج يجوز على التراخي فقد احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبادر مسرعا إلى الحج ساعة أن نزلت آيات الحج. قالوا نزلت آيات الحج ومع ذلك لم يحج صلى الله عليه وآله وسلم من عامه، بل كما تعلمون أرسل في عام سابق علي وأبي بكر على موسم الحج يعلمان الناس ألا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأرسل عليه بصدر سورة التوبة التي فيها نقض العهود والمواثيق وإرجاء من كان له عهد أو ميثاق إلى أجل محدد معلوم إلى آخر هذه الأشياء. فقالوا تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم للحج مع أن الآيات سبقت بالنزول يدل على أن الحج لا يجب على الفور بل هو على التراخي. في الحقيقة هذه الحجة غير صحيحة، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج على الفور فهذا إلى حين منع الكفار والمشركين من أن يحجوا، وإلى حين أن يمنع كل ما فيه معصية أن تحدث كالطواف بالبيت عريان. فلما استقر له هذا الأمر حج صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني القول بأن الحج يجوز على التراخي، هذا كلام غير صحيح، لأن معنى التراخي أو معنى أن هذا الواجب واجبا موسعا يعني يجوز تأخيره، أنه يجوز لي أن أؤخره هذا العام ثم العام الذي بعده ثم العام الذي بعده وهكذا. فإذا فاجأه الموت يعني هو الرجل يسألك سؤال فيقول معي مال وعندي صحة، يعني وأنا رجل سليم معافى، فهل يجب علي أن أحج هذا العام ولا يمكن لي أن أؤخره؟ الأئمة اللي بيقول أنه هو يؤخره يقول له يجوز لك أن تؤخر، يعني يجوز لك ألا تحج هذا العام، أو كذلك لا تحج العام الذي بعده، أو تحج وقتما تتراءى لك فإذا مات هذا الرجل قال خلاص مش هحج السنة دي، ونحج السنة اللي بعدها، أو نحج السنتين اللي بعد دول. فإذا مات هذا الرجل ما حكمه عندهم؟ بين أمرين، منهم من يقول هذا الرجل معفون عنه لا شيء عليه، يعني الراجل اللي فضل يأخر في فريضة الحج ده نتيجة انه عارف ان الحج ليس على الفور ثم فاجأه الموت، فيقول هذا الرجل لا شيء عليه لانه كان يجوز له التأخير فأخر وبعدين الموت مش بيده فمات، فهذا الرجل معفو عنه. في هذه الحالة يصبح الحج يساوي يساوي النفل، يعني يصبح حج الفريضة يساوي النفل بالضبط، لأن النفل فعلا يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن لا تفعله، فإن لم تفعله فلا إثم عليك، وإن فعلته فلك الثواب. كذلك هذا الرجل الذي يؤخر الحج، إن ظل يؤخر ويؤخر ويؤخر إلى أن أصابه الموت، إلى أن وقعت عليه مصيبة الموت، وقلنا أنه معفو عنه، أصبح الحج في حق الناس مفروضا أم مندوبا؟ كده كأنه مندوب، كده كأنه مندوب. كلمة مفروض كده لا يترتب عليه عمل، احنا بس نقول انه مفروض وخلاص. لكن المفروض ده احنا بنقول للرجل يجوز متأخر السنة دي والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها لغاية ما يترغلك، بس انت تبقى عامل حسابك ان عليك فرض. فدلوقتي الرجل ده لما احنا نقول له يجوز لك ان تؤخر وتؤخر وتؤخر وبعدين يموت، فان قلنا انه معفو عنه، ان قلنا انه معفو عنه، ففي هذه الحالة جعل الحج مندوب وليس فرضا، لان هذا هو حد المندوب، ان صاحبه يجوز له ان يؤخره، فان تركه بالكلية نتيجة عجز او نتيجة مرض او نتيجة وفاة فلا إثم عليه. كذلك الحج أصبح بهذه المثابة. لا يمكن أن يلام رجل على تركه الحج رغم ما بلغ معه من مال ورغم ما عنده من صحة، لأن أصحاب هذه المقالة يقولون الحج على التراخي، واجب على التراخي، يعني يجوز له أن يؤخر. ففي هذه الحالة إن مات الرجل هم بين جوابين، إما أن يقول هذا الرجل معفو عنه، ففي هذه الحالة جعل الحج مندوبا إليه وليس فرضا. ومنهم من يقول أن هذا الرجل إن مات فهو آثم، فهو آثم، نيته هذه لا تفعل معه شيء، نيته أن عليه فرض هذه لا تفيه شيء، في الشرع لا أباح له. في فرق كبير بين أن يقول له حج ولم يحدد له نهاية الحج، وفي فرق من الشرع يقول له لك أن تصلي، عليك أن تصلي 4 ركعات وأبحت لك أن تصليها بين الظهر والعصر. فالشرع هنا اللي قال يجوز لك تتأخر بات فين؟ العصر. لو جه الراجل ده مات قبل العصر دون أن يصلي فلا إثم عليه، لأنه هو هيسأل لماذا تركت الصلاة؟ يقول يا رب لأن إيه؟ لأن شرعك قال يجوز أن تؤخر الصلاة إلى إيه؟ إلى قبل العصر بمقدار 4 ركعات، هو لم يفرط. أما الراجل اللي هو بتاع الحج ده مفيش حد قال له يجوز ليك إن أنت تتأخر لغاية الموت، ده اجتهاد من الأئمة، مفيش نص بيقول له يجوز ليك إن أنت تتأخر لغاية الموت، النص بيقول له أول ما تستطيع يجب عليك الحج. ظاهر الكلام ان هو اول ما استطيع لازم يروح يحج فورا فورا حالا في اول اوقات التمتع. هناك من الائمة من قال لا يجوز له ان يؤخر، يعني هذا الفرض هذا واجب على التراخي. فاحنا بنقول له الواجب على التراخي ده فادركه الموت، فهذا الرجل اما ان تقول انه آثم واما ان تقول انه معفو عنه. إن قلت أن هذا الرجل معفو عنه ففي هذه الحالة أصبح الحج نفل وليس فرض، وهو خلاف ما اتفق عليه الجميع أن الحج فرض. ومنهم من يقول هذا الرجل إن مات ولم يحج فهو آثم، وهذه يسميها العلماء ورطة، لأن أنت كده ورطت الراجل، يعني أنت ورطته باسم الشرع، قلت له يجوز لك ان انت تأخر الحج، فمات الرجل فقلت انه آثم، يبقى انت ضحكت عليه ولا دلته على الطريق الصحيح، يبقى انت ده اسمه تغرير به، يعني حتى الامام الغزالي يسميه ورطة، يعني انت كده ورطت الرجل، فقلت يجوز لك التأخير واذا مت فانت آثم، دي ورطة. لانه اذا مت فانت اتم ورجع من سيموت. وهل احد يعلم متى يموت؟ وكأنك بتقول له قوم حج دلوقتي. كأنك بتقول له ايه؟ قوم حج دلوقتي. اذا الرأي الثاني ده يقول من اللي بيقولوا ان الحج على التراخي يقول له يجوز له ان يؤخر فان ادركته المنية ولم يحج فهو آثم. فان ادركته المنية ولم يحج فهو آثم. يبقى معناه عندهم ايه؟ معناه العمل ايه؟ ان هذا الرجل يجب عليه فورا ان يحج، لان احد لا يوجد احد يعلم متى تدركه المنية. لا يوجد احد يعلم متى يدركه المنية. وكذلك القول الاخر لمن قال بجواز تأخير الحج، يقول يؤخر الحج الى حين يظن الرجل انه سوف يعجز، يعني يظن ان هو هيمرض او هيكبر او هتحصل ظروف، يعني في ظروف ممكن تحدث تمنعه عن الحج في العام القادم. فيقول ان ظن هذا الظن ففي هذه الحالة يجب عليه على الفور ان يحج. وهذا ايضا ليس بشيء، عليه الصلاة والسلام يوحى اليه ويعلم انه سوف يحج وانه سوف يعلم الناس، بل هذا امر معصوم منه صلى الله عليه وآله وسلم من ان يغرب به صلى الله عليه وآله وسلم. اما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بضامن ان يحج العام الذي بعد هذا. مفيش حد فينا عنده ضمان انه ممكن ما يحجش السنة دي يوم يحج السنة اللي بعدها، لان احنا قلنا اللي هيقول الكلام ده يبقى معناه ان الحج لم يصبح فرضا بل اصبح ندبا، لان من ادركه الموت او العجز او الفقر افتقر. كان معاه فلوس وراحت الفلوس، الراجل ده آثم ولا مش آثم؟ هيقولوا مش آثم، لان الراجل ده كان واجب عليه الحج وهم قالوا له يجوز لك ان انت تتاخر، مش لازم حالا تروح تحج دلوقتي، ممكن تاخر الحج السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها. فلما يفتكر ان قالوا له ايوه انت كده مفيش عليك حاجه، يبقى اصبح الحج ده مش فرض ولا حاجه. اما ان قال له يجب في رقبتك حجة ففي هذه الحاله قد غرروا بالرجل، كالرجل الذي قال له يجوز لك ان تؤخر بشرط الا تدركك المنيه، يعني بشرط الا تموت الا وانت ايه؟ الا وانت حاج. الشرع يا اخوانا لو علق امرا على شرط، على شرط خارج عن قدره الانسان، فهذا له تفسير اخر، كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وايه؟ الا وانتم مسلمون. وكذلك في قول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا الرجل مأمور أن يموت وهو مسلم، يعني يكون ساعة موته مسلما. طب وهل هو بالدين إن هو يعرف متى تأتيه ساعة موته فيتهيأ كده ويبدأ بقى ينطق الشهادتين ويبقى مسلم ويبقى كويس، ولا فيش حد يعرف وإنت تأتيه المنية؟ مش حد. يبقى اذا ده شرط القرآن وضعه خارج عن ايه؟ خارج عن قدرتك. فمعنى ذلك ان القرآن يأمرك بان تكون دائما مسلما، دائما مسلما حتى يأتيك الموت وانت ايه؟ مسلم. يعني يقول لك لا تموت الا وانت مسلم. طب انا معاش انت هكون انت هموت عشان احضر نفسي اكون مسلم. يبقى معناها ان انت لازم على طول تكون ايه؟ مسلم من الحال، من الفور، من الان تجهز نفسك انك ايه؟ مسلم على طول لغاية ما يأتيك الموت وانت على افضل حال. يبقى ده معناه ان يما يأمر القرآن او الشرع بشرط خارج عن قدرتك فمعناه انك تكون دائما على استعداد لهذا الشرط. فكذلك لو قالوا انك اشترط الا تموت قبل ان تؤدي ما عليك من فريضة الحج وشرط الموت هذا ليس في قدرة أحد من البشر أن يعلمه أو أن يتنبأ به. فإذا معنى هذا الكلام أن تكون دائما مؤديا لما عليك من الواجب. وهذا معنى قول أهل العلم الآخرين كما قلنا هو الراجح، وانتصر له ابن حزم وكذلك ابن قدامة وابن القيم، من أنه يجب أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور، ولا يجوز التراخي لمن استطاع سبيلا إلى الحج. طبعا هيأتي ما هي استطاعة السبيل، يعني متى يسمى الإنسان مستطيعا، يعني بعد قليل إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة لمسألة فرض الحج، وهل هو على الواجب، هل هو واجب على الفرض أو واجب على التراخي. قلنا أن الحج واجب بلا خلاف بين أحد من الأمة، وقلنا أن الحج أيضا ركن من أركان الإسلام، وكذلك الحج واجب على الفور، أي أنك حينما تتمكن لا يجوز لك أن تتأخر عن أداء فريضة الحج. طيب رجل تمكن أي استطاع أن يؤدي الحج وأخر، هذه تختلف من أمر إلى أمر في الشرع، لا يستوي كل أمور الشرع في مسألتنا مسألة الحج، لأن الشرع لم يضع حدا لنهاية فريضة الحج. ما لكش يجب عليك أن تحج في حدود سنتين، كما قال يجب عليك أن تصلي في حدود ما بين إيه مثلا الظهر والعصر أو العصر والمغرب، يعني حدد لك أول وحدد لك إيه آخر. في الحج لم يحدد آخر، ما لكش يجب عليك إلى حدود العامين أو في العام نفسه أو في غير ذلك. فإذا ده يؤدي إلى أن احنا نقول بأن من فرط ولم يحج وكان مستطيعا فإنه في ذمته حجة، يعني يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج، يعني هذا لا يجري عليه خلاف أهل العلم في مسألة من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الراجح الصحيح فيه أنه يعني لم يختلف فيه أن هذا الرجل الذي فرط فلم يؤدي ما عليه من الحج أنه حينما يتوب يجب عليه أن يؤدي فريضة الحج، كمثل الزكاة بالضبط، إذا تاب فإنه يجب عليه أن يخرج الأعوام التي ترك فيها الزكاة. طيب وهل بتركه للحج وهو مستطيع يكون كافرا؟ يعني هل يكفر بتركه للحج وهو مستطيع؟ ذهب بعض أهل العلم، وهذه بها آثار عن بعض الصحابة وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن من ترك فريضة الحج وهو متمكن وهو مستطيع فإنه يكفر. واحتجوا على ذلك بظاهر، واحتجوا على ذلك بظواهر من القرآن وبآثار وردت. أما ما احتجوا به من القرآن فهو قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واحتجوا أيضا بأحاديث ورد فيها من استطاع الحج فلم يحج فليمت نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك، وكذلك بالآثار التي وردت عن الصحابة في مثل هذه المسألة. لكن الصحيح هو أن تارك الحج لم يتركه استحلالا ولم يتركه استهزاء بل تركه كما يقع اي انسان في معصية، فان بتركه للحج لا يكفر، فانه بتركه للحج لا يكفر، وفعل كبيرة من الكبائر لكنه لا يكفر بتركه للحج، وذلك لإجماعهم جميعا، إجماع أهل العلم جميعا دون اختلاف بينهم على أن رجلا لو أفسد حجه عمدا، رجل راح يحج فقالوا له من ضمن محظورات الحج يحرم عليك كذا، يحرم عليك أن تصطاد، ويحرم عليك أن تقرب زوجتك، ويحرم عليك كذا وكذا من محظورات الحج، ويجب عليك أن تقف بعرفة، وإن لم تقف بعرفة بتاتا فأنت لا حج لك. فهذا الرجل قرب زوجته ولم يقف بعرفة، ثم سأل أهل العلم، أهل العلم، فجميعا أهل العلم بخلاف بينهم يقولون له ماذا؟ حجك فاسد وعليك أن تأتي بحجة أخرى، وعليك أن تأتي بحجة أخرى من عامك القابل، عليك حجة، عليك أن تحج حجة ثانية. ولم يقل أحد منهم لهذا الرجل في فتواه أنك كفرت ويجب عليك أن تنطق الشهادتين مرة ثانية، لأن هذا الرجل لما أفسد الحج، لما أفسد الحج وأبطل حجه عامدا يعتبر أنه أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه، هذا إيه؟ هذا كمن لم يحج، صح؟ كمن استطاع ولم يحج. لكنهم كلهم بأجماعهم دون اختلاف بينهم يقولون له حجك فاسد وعليك أن تحج من قابل، يعني عليك أن تحج من عامك القابل، أنت كده ما عملتش حاجة خالص، هذا أنت لم تفعل شيء. ففي إجماعهم هذا دليل على أن هذا الرجل لم يكفر، خصوصا خصوصا أن الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ليست صريحة في أن من كفر تعادل من لم يحج. المعيدين يقولوا في هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، معناها من لم يحج، يعني من لم يحج فقد وقع في الكفر وينطبق عليه بقية الآية، لكن هذا كلام غير صريح. هذه التكملة أو هذا الجزء الثاني من الآية غير صريح في أن من كفر هو من لم يحج، هو من لم يحج، هذا كلام غير، هذا استدلال غير واضح في الآية. أما الآثار المرفوعة التي تحتج بها فليمت يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك فهذه أحاديث ضعيفة، هذه أحاديث ضعيفة لا يؤخذ بها. فالصحيح أن هذا الرجل بتركه عمدا أنه مرتكب لكبيرة لكنه لم يكفر بفعلته هذه. طيب بعد ذلك نقول كتاب الحج نتكلم فيه على ثلاثة أجزاء إن شاء الله عز وجل. الجزء الأول وهو المقدمات التي يجب معرفتها قبل هذا العمل، المقدمات التي تجب معرفتها للعمل في هذه العبادة. أما ندخل في العبادة دي، أي عبادة قبل ما هدفتها لازم في مجموعة من المقدمات تكون عارفها. قبل ما هتصلي لازم تكون عارف ازاي هيكون وقوفك صحيح، فتعرف ان في استقبال قبلة، وتعرف ان في طهارة، وتعرف ان في رفع الحدث الاكبر والاصغر الى اخر الكلام، وتعرف ان في مراعاة للوقت الى اخر هذه الاشياء، وبعدين تبدأ تقول الله اكبر وتصلي. كذلك اللي هيحج قبل ان يبدأ فيقول لبيك اللهم بعمرة او لبيك اللهم بعمرة وحجة، ف قبل ان يقول هذا لازم في اشياء يجب عليه ان يكون محصلا لها اي يعرفها. بعد ذلك الركن الثاني او الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه هو كتاب الاركان، وهي افعال الحج نفسها، افعال الحج نفسها يعني نفس الافعال اللي انت هتفعلها في الحج حقيقة، ابتداء من الاحرام، ان تهل بعمرة او تهل بعمرة وحجة الى ان تتحلل التحلل الاكبر، فكل هذا يدخل في قول الاركان والواجبات والمندوبات في هذا الفعل. الجزء الثالث وهي اللواحق، وهي احكام من فاته شيء من هذه الاشياء، يعني اللي وقف في عرفة شوية ليلين، واللي وقف في المزدلفة بس ما باتش بيها، واللي قدم الحلق على النحر، واللي قدم النحر على الحلق، واللي مثلا قصر بدلا ان يحلق، او من افرد بحجة فقط، او من افرد بعمرة فقط، او من جمع بين عمرة وحجة، فما الذي يفعله في كل هذه الاشياء. فهذا هو الركن الثالث من اركان هذا الكتاب. اما بالنسبة للجزء الاول وهو معرفة الوجوب والشروط، وهي معرفة على من تجب هذه الفريضة، على من تجب هذه الفريضة تجب بالاتفاق على المسلم ان يكون مسلما، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يكون بالغا ام لا يكون بالغا، بمعنى انه اذا ادى الصبي هذه العبادة طفل، يعني اما طفل او ولد لم يبلغ حد البلوغ فأدى هذه العبادة، هل تصح منه هذه العبادة او لا تصح منه هذه العبادة؟ فهذا موضع اختلاف، فهذا موضع اختلاف بينهم. في مرحلة قبل ان يبلغ وهي من سن السابعة الى سن العاشرة، بعض اهل العلم قال ان الغلام من كان في مثل هذه العمر فانه لا ينبغي ان يختلف في ان حجه صحيح، في ان حجه صحيح، وذلك لورود الشرع بتكليفه بالصلاة، وذلك لتكليفه الشرع بامره بالصلاة وبضربه عليها في سن العاشرة وتعليمه في سن السابعة، فقالوا اذا صحت منه الصلاة صح منه الحج وصح منه بقية الاشياء. سبب الاختلاف في هذه المسألة يعني حج الصبي يصح منه او لا يصح منه، هو تعارض الاثر مع القياس. القياس هم ان قالوا اننا نعرف ان العبادات لا تصح الا من المسلم البالغ العاقل، العبادات لا تصح الا من المسلم البالغ العاقل، فكان من ضمن هذه العبادات
مذهب مالك والشافعي الى جواز
حج الصبي، وانه صحيح اذا وقع منه، ومنع من ذلك ابو حنيفة، وسبب منع الامام ابو حنيفة هو ان قال صح منا الاتفاق ان التكليف لا يكون الا او ان العبادات لا تصح الا من مسلم بالغ عاقل، والحج هو عبادة من ضمن هذه العبادات. وهذا الكلام فيه شيء من يعني يحتاج الى تدقيق. فالصحيح انه لا يلزمه، بمعنى انه لا اثم عليه بقوله رفع القلم، لكن لم يأتي دليل بأنه إذا فعل هذا لم يصح منه، يعني احنا نقول لا يجب عليه أن يصلي، بمعنى أنه لو ترك الصلاة لا يكون آثما قبل
البلوغ من ترك الصلاة لا يكون آثما، وكذلك الصيام وكذلك كل أفعاله، بمعنى أن الشرع لا يحاسبه لقوله رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي، والاتفاق على هذا لأنه لا يكون آثما. حتى من يذهب إلى تضعيف الحديث فلم يوجد من يقل بأنه إن ترك هذا يكون آثما. فإذا في الجزء ده هو اللي صحيح بأنه لا وجوب عليه، لكن لو فعل هذا هل يعتبر عملا صحيحا؟ ده موضع الاختلاف، فلا يصح ان احنا نيجي في موضع الاختلاف نحتج به. مفهوم الكلام؟ يعني كلام الامام ابو حنيفه يقول صح ان العبادات لا تصح الا من بالغ عاقل، نقول هذا هو موضع للنزاع، ده موضع النزاع. لكن موضع الاتفاق فين؟ انه لا يأتي، لكن ان فعل صبي صام، بالشروط الشرعية، هل نقول بان صومه غير صحيح؟ صلى بالشروط الشرعية المطلوبة، هل نقول بان صلاته كلا صلاة له؟ بمعنى ان انت لو لقيت صبي دون البلوغ واقف يصلي ممكن تعدي مصاده؟ ما انت ممكن تقول ممكن تعدي مصاده لمن يقول بهذا، بس هو ما بيعملش حاجة، واحد واقف خلاص، ده واحد بيأذن قبل الدور بساعتين، هو ده بيأذن؟ يقول ذكر لكن ما بيأذنش، هل معنى ذلك ان انا اردد وراه وبعدين اقول دعاء الوسيلة وبعدين اقول الدعاء بالاذان والاقامة؟ لا، ده مش معاه الاذان خالص. فكذلك الصبي ده لمن لا يعتبر صلاته هيقول نفس الكلام، لكن احنا بنقول ان صلاته صحيحة لامره صلى الله عليه وسلم بالصلاة، امر اولياءه مش ليه وطعمه مش عارف، امر اولياءه بان يعلموه الصلاة للسبب وان يضربوها عليه، يضربوها على ترك هذه الصلاة لعشر، فاذا هي تصح منه. كذلك الحج ثبت انه يصح من الصبي، وذلك الحديث الصحيح المروي عند الامام البخاري والامام مسلم وفي مسند الامام احمد من حديث ابن عباس ان امرأة رفعت اليه اي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ رفعته كده صبيا فقالت له ده ينفع له حج؟ قال نعم ولك أجر، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر صحة حج الصبي. فإذا صح منه هذا، إذا صح منه هذه الحجة فلا يجوز الاعتراض عليه بأثر، هنقف عند نقطة حج الصبي هذه، وإن كان في الأمر متسع هنكمل إن شاء الله. في ملحوظة عايزين ننبه إخواننا ليها، في مسألة وقعت في نهاية شهر رمضان، وهي أن قام بعض إخواننا بالدعاء في الصلاة وخارج الصلاة بما يسمى بدعاء ختم القرآن، طبعا هذه نصيحة، وسبب قول النصيحة على الملأ أن الفعل فعلت على الملأ، فيجب على الناس أن يكون عندهم متسع أن يسمعوا وجهتي النظر حتى يتبين للإنسان، خصوصا أن هذه نحن نراها أنها بدعة تنتشر، ونرى أن الناس يتهافتون عليها تهافتهم على السنة. يعني أصبح النهاردة تتبع النساء والرجال لختمات القرآن في رمضان مسألة مقدسة غير قابلة للنظر. المغرب ده النهاردة بيخدم تلاقي آلاف مقدسة عليه، بكرة بيخدم يبقى مقدسة عليه، في السعودية بيخدم 27 يبقى تلاقي الطهران في أزمة 27 بيخدم 29 وهكذا إلى آخر الكلام. فده مع مرور الزمن أصبح الكلام ده غير قابل للجدال، أصبح الكلام ده غير قابل للنقاش. في الحقيقة أساسا مسألة ختم القرآن بعض اخواننا اللي تكلموا فيها قالوا هذه مسألة فيها متسع، والدليل على ان فيها متسع ان هناك من السلف من قال بها، قال بها الامام احمد، قال بها الامام احمد. في الحقيقة من الائمة الاربعة اللي تكلموا في مسألة ختم القرآن امامان، امامان تكلم فيها الامام احمد وتكلم فيها الامام مالك، والعجيب في الكلام. اما الامام احمد فقال نعم يخدم ولو في ركعة الوتر، فقيل له ألك ثلث في هذا وانصت الى الكلام، قال كان اهل مكة يفعلونه وكان سفيان يفعله. يبقى اذا فين الدليل؟ فعل اهل مكة وفعل سفيان حينما استند الى سفيان. انظر الى كلام الامام مالك، كره هذا الفعل كليا وقال لم يكن عليه العمل عندنا. يبقى الامام مالك كأنه اعتبر ان هذا الامر بدعا، قال ده ما كانش موجود من عمل اهل المدينة ومحدش حط عليه، قالوا لا كان موجود، لم يكن موجودا وكره مثل هذا. اما الشافعي وابي حنيفة فلم يتكلما في هذه المسألة بتة، فاضح الامر ايه؟ موقوف على قولة الامام احمد في رواية له، وفي الهامش في رواية ابي داود بس، ده في رواية ثلاثة عن الامام احمد ينقلون عنه جواز مثل هذه الفعلة. وفي رواية اخرى للامام احمد، وهذا مما يدعو الانسان ان يتمهل ولا يذيع الكلام عن الناس ويقول لهم يفعون ما يفعل السلف، للامام احمد فتوى مشهورة هي فعل اهل مكة، هذا من انصاف الامام، وعلى الناقل ان ينظر فيعلم ان هذه ليست بحجة، هذه ليست بحجة، خصوصا انها لو كانت حجة لثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم او عن الصحابة او عن التابعين انهم كانوا يفعلوا ذلك في صلاتهم، وهذا والحمد لله لم يثبت البتة، لم يثبت عنهم انهم كانوا يفعلون هذا في صلاتهم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول ولا في فعل، ولم يثبت عن احد من الصحابة انه كان يفعل ذلك، مع حرصهم الشديد ومع كثرة ختماتهم للقرآن، وكانوا يعدونه وردا يختمونه كل اسبوع او في ثلاثة ايام للجاد المجتهد في هذه المسألة، ومع ذلك لم يؤثر عنهم انهم كانوا يفعلون هذا في صلاتهم، اقول في صلاتهم وليس في خارج الصلاة. فاذا القول بان هذا مدام ورد به كلام عند الامام احمد في رواية من رواياته فليسعون ما يسعون، يبقى اذا انت لا تنكر على احد حينما تسمعه يحلف بالنبي، لما تلاقي واحد يقول لك والنبي ما تقولوش قول لا اله الا الله، لن يسعوا ما يسعى الامام احمد، هذه جائزة عند الامام احمد وتنعقد بها اليمين. وما تجد رجل ما يحطش ايديه على صدره ويحط ايده كده ما تقولوش حط ايدك هنا يا اخي لان السنة كده، لا يسعوا ما يسعونه، لان عند الامام احمد يضع يده تحت الصدر، وقال كان السلف يكرهون ان يضعها على الصدر على صدره، هذه في رواية ابي داود الذي نقل عنه فيها اخونا رواية ختم القرآن. فان كان هذا يسع الناس فليسع هذا ايضا الناس ولا تنكر عن الناس، لكن ما هكذا تؤخذ الاقوال، ليس كل قول ورد عن امام من الائمة انه يؤخذ ويقال فليسعنا ما وسعهم، لا، الصحيح لو حتى انت متمذب بمذهب الامام احمد وهذا لا حرج عليك فيه، فلتعلم ان للامام اقوال. اذا لما يكون للامام اقوال لازم تروح لاصحاب المذهب وتشوف الترجيح بين الاقوال، لانه ليس برجل متناقض، هو لا يقول في وقت واحد هذا يجوز وهذا لا يجوز، بل قال حينما قال هذا لا يجوز كان لشيء بدله، وحينما قال هذا يجوز كان لدليل آخر بدله. عشان كده الإمام كل ما يسأل في مسألة الصحيح في أصول الفقه أنه يجدد فيها اجتهاده، يعني يعيد الأمر مرة ثانية. وهذه من العوامل التي تهدم التقليد، أن أنت تقول قول الإمام الشافعي كده، لو سئل عنها اليوم الشافعي لجدد فيها اجتهاده، ولو سئل عنها أحمد لجدد فيها اجتهاده. هذا هو صحيح. عشان كده تجد للإمام رواية واثنين وثلاثة واربعة، واربع روايات. فحينما تأتي مسألة مثل هذه المسائل لا دليل عليها من عموم قرآن ولا سنة ولا أثر عن صحابي، بل قصارى جهدهم أن يأتوا بفعل أهل مكة وأهل المدينة الذين هم أحق بهذه الفعلة، ينقل عنهم الإمام مالك أنهم لم يفعلوها، يبقى إذن مفيش ما يتعلق به من الأدلة، لا من عموم ولا من خصوص ولا من فعل صحابي ولا من قول صحابي. وتأتي للإمام الذي تحتج به ويكون عنده أكثر من رواية ثم تقول للناس فليسعنا ما وسعهم، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لأني ليس من الفتوى أن تلقي للناس كلاما هكذا على عوائنه فيذهب فيجد في الكتاب كلاما لنفس الإمام خلاف هذا، بل إن كنت متصديا لترجيح هذه الرواية يجب عليك أن تقول للإمام روايتان، رواية بإبطال صلاة من زاد على الدعاء، ورواية بتجويز أن تدعو كيفما شئت بدعاء ختم القرآن. والراجح يقول كذا، والراجح مثلا الرواية الثانية لكذا وكذا وكذا، هذا كلام علمي. لكن نأتي لرواية محددة لهم لا، مين بنكر دي عن الإمام أحمد في قول أبي داود وهو الدعاء المأثور عن ابن تيمية، هذا كذب عن ابن تيمية، هذا كذب. يعني مش لائق بينا احنا ان احنا نكون بندعو الناس للتثبت ويجي شيء ويروج عن الناس ان هو دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية، وفي الحقيقة لم يأتي احد بما يدل على انه منسوب لابن تيمية، لا في كتب العلم المعتبرة ولا غير المعتبرة، رايح نفسك لا المعتبرة ولا غير المعتبرة. او تقول هذا منسوب لعلي بن الحسين في رواية رواها عنه ابن عساكر. انت تعرف أن أهل العلم لما يقتصروا في مصنفاتهم على قولهم أخرجه ابن عساكر أو أخرجه النجار اللي هو المكمل لتاريخ بغداد، هذه علامة ضعف. بدل ما العالم يقول لك هذا اسمه ضعيف يقول أخرجه ابن عساكر، أو يقول أخرجه ابن النجار، أو يقول أخرجه الديلمي، أو يقول هكذا. إن اقتصر على مصدر من هذه المصادر فهذه علامة غمز. فكان ينبغي قبل أن نشيع هذا أيضا أن نتحرى في هذه المسألة. فلعظم هذه المسألة ولانتشارها بين الناس ولكونها أوشكت أن تعتبر سنة والمخالف ينكر عليه، أحببنا أن نبين لكم بعض اللبس الذي حدث ليلة 29 من قول البعض بأن هذا لا مشاحة فيه وأن هذا يجوز. وللدكتور بكر أبو زيد حفظه الله رسالة في هذه المسألة، رسالة عظيمة جدا في هذه المسألة في دعاء ختم القرآن. وهذا الرجل قليل من الناس من يعرفونه، لكنه يعتبر من الناس القلائل الذين عندهم نظر في العلم وفي الأدلة. هذا حقيقي، لمن احتج بكتب الدكتور بكر يعلم أن هذا الرجل على قدم راسخة في الكتب، على قدم راسخة في النظر وفيما ينقل عن أهل العلم. وليس ممن ينقل القول هكذا، وليس ممن ينقل القول عن غير دراية وتدبر. في خارج الصلاة هذه ثبت بها عن أنس أنه فعل مثل هذا، أنه كان حينما يختم القرآن كان يجمع أهله وأقاربه، فهذا ثابت على الأقل عن أنس، وثابت أيضا عن مجاهد مثل هذا الكلام من دعاء حينما يختم القرآن، لكن هذا فرق أن يجمع أنس أهله وأقاربه عند ختم القرآن، وفرق أن يأخذهم في المسجد على ملأ من الناس فيدعو والناس كلهم يؤمنون كأنها سنة من السنن. فهذا أقصى ما ثبت فيه خارج الصلاة عن أنس أنه يفعله، ولا يفعله في المسجد ولا يفعله في الصلاة، بل كان يجمع أهله وأقاربه في عند ختم القرآن. أقول قولي هذا واستغفر
الله. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، درس الشيخ محمد، الشيخ بيعتذر اليوم عشان المنتظر ولا حاجة، من كان عنده مصلحة يستطيع أن يقضيها، لأن بسبب الجو يعني بسبب تقلبات فهو لن يستطيع عنها. بنقول كنا في المرة السابقة نتكلم في شروط الحج، فقلنا أن الشرط المتفق عليه هو الإسلام، ومما اختلف فيه الشرط المختلف فيه مسألة البلوغ، هل يصح من غير البالغ الحج أم لا. والمسألة الثانية، فإذا حج ثم بلغ فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي فريضة الحج مرة ثانية أم لا. والمسألة الثالثة، وهو إذا بلغ في أثناء حجه، أو المرأة حاضت في أثناء حجها، يعني بلغت أيضا في أثناء حجها، وهذا أمر وارد أن يحدث. فهذه ثلاث مسائل تتعلق بشرط أن يكون بالغا. كما قلنا، الراجح عند جمهور أهل العلم هو صحة الحج من الطفل المميز، من الطفل الذي لم يبلغ، وخصوصا إذا كان هذا الطفل عمره بين 7 و10، فإنه كما قال ابن رشد مما لا ينبغي الاختلاف في صحة وقوع الحج منه. والدليل الذي استدل به جمهور أهل العلم هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك هو موجود في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وهو دليل الجمهور في مقابلة من منع هذا مثل أبي حنيفة، من منع من صحة حج الصبي. ومن ذهب إلى عدم صحة الحج من الصبي قال لأن هذا هو الأصل في العبادات أنها لا تصح من الصبي، فكذلك الحج هو عبادة من العبادات. وقلنا لكم في المرة السابقة أن هذا كلام يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى الدقة. فالمتفق عليه أن الطفل لا يؤاخذ حتى يبلغ، يعني إن فعل مخالفة لا يؤاخذ، يعني لا يكون عليه إثم. أما إن فعل الطاعة هل يؤجر على هذه الطاعة أم لا، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. فلا يجوز أن يصدر بالشيء الذي هو محل الخلاف يجعله حجة. لكن لو نظرنا في حجة الجمهور أيضا التي احتجوا بها، أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت أهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولك أجر مثله. قال نعم، فأجاز حج الصبي. لكن هنا يرد سؤال، كم عمر هذا الصبي؟ كم عمر هذا الصبي؟ لأن في فرق في الاستدلال بين شيئين، بين أن تسأله المرأة فتقول هل الصبي حج؟ فيقول نعم، فيكون هذا دليل على أن الصبي في أي عمر كان حجه صحيح، لأن الجواب مطابق للسؤال. هي سألته لو افترضنا يعني عن حج الصبي فأجابه دون أن يسألها في أي عمر من أعماله. لكن الحدث اللي هم بيستدلوا بها ليست من هذا القبيل. ليه؟ هي رفعت إليه صبي ووضحت له وريت له ابنها، قالت له لهذا حج يعني فعل حج؟ قال نعم. يبقى نعم دي مربوطة بايه؟ مربوطة بهذا الصبي وبمن كان في مثل عمره. لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم نعم ولجميع الصبيان في أي عمر كانوا. فهذه كما يسميها العلماء حكاية فعل، حكاية فعل، يعني حادثة عين، واقعة عين. وواقعة العين هذه يدخلها عدة احتمالات، ربما كان صبيها هذا في الخامسة، ربما كان أكثر، ربما كان أقل، ربما كان في العاشرة، ربما كان أقل، إلى آخر هذه الاحتمالات. وبما أننا لا نعلم ما هو عمره حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، حين أفتى أمه بأن حجه صحيح، فلا يمكن أن نعمم القول فنقول بأن حج الصبي صحيح في أي عمر كان، في أي عمر كان. هذه قضية يجب أن تكون واضحة في الأذهان حين الاستدلال بأي حديث من حكايات الأحوال. كما مثلنا لكم قبل ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في الكعبة، فصلى في الكعبة، فيقول هذا دليل على جواز الصلاة في داخل الكعبة. طب إلى أي اتجاه؟ إلى أي اتجاه؟ لما صلى جوه الكعبة، صلى جوه الكعبة، خش صلى جوه، اتجاه أي اتجاه؟ فين أي اتجاه؟ الباب بورك، ما فيش حاجة. يعني الكعبة أنت جوه الكعبة نفسها، أنت جوه القبلة، أنت جوه القبلة. الحديث يقول دخل فصلى، دخل فصلى بأي اتجاه؟ لم يحدد، فما ينفعش. هو ده مش معناه انه حدد، يا معمودين يمين واحد من ما نعرف هذا الحديث عمل ايه؟ فأي اتجاه؟ مثلا أذرع، لا هي المسافة المحددة بس وبين العمودين، لكن فأي اتجاه؟ في الامام يعني في الاتجاه ده والاتجاه ده والواقف بميل، فكل ده هيدي نفس المسافة، نفس مسافة الاذرع لو هو اتجه كده او اتجه كده في نفس الوقت في نفس المكان اللي هو فيه. فهنا بما ان الحديث مش موضح في انهي اتجاه صلى، فما ينفعش نقول ده دليل على ان الانسان يخش يصلي في الكعبة في اي اتجاه، لان ده حاضر حاضر. طبعا انت هنقول حاضر. فبما ان الحادثة دي مش موضحة، فما ينفعش انسان يستدل بالحديث ده انه يجوز لك ان تدخل الكعبة وتصلي في اي اتجاه شئت، لان احنا نقول له هذه حكاية فعل لم توضح في اي اتجاه او لم توضح عموم اي اتجاه. كذلك حادثة الصبي هذه لم يوضح، مفهوم؟ هذا ما يوجه لدليل الجمهور، هذا ما يوجه لدليل الجمهور ان هذه الحادثة حكاية فعل، حكاية الصبي الذي رفعته امه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم. يبقى الحكم مربوط بمن كان مثل هذا الصبي، لا يمكن القول بمن كان مثله واعلى منه وادون منه، ومن كان مساويا له اعلى منه ماشي، لكن لا يمكن ان يقال وما كان ادون منه اي اقل منه في العمر. فهذا ما يعترض به على دليل الجمهور، لكن صح دليل اخر يصحح مذهب جمهور اهل العلم، صح دليل اخر يصحح مذهب جمهور اهل العلم، وهو حديث ابن عباس ايضا مرفوعا، الصحيح فيه انه مرفوع من قوله صلى الله عليه واله وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. هنا الحديث بيقول ايما صبي حج، يعني في اي عمر كان ما دام يسمى صبيا، يبقى في اي عمر كان. حديث هذا قول يفيد العموم، فعموم اي عمر من اعمار الصبي صح له النبي صلى الله عليه وسلم حج، لانه سماه حج، سماه انه قد حج. فهذا هو الدليل المصحح لمذهب الجمهور، وليس حديث المرأة، وليس حديث المرأة. وهذا الحديث اخرجه الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم وافقه الذهبي، وصححه ايضا ابن بطوطه العيد. وعلة هذا الحديث لمن يعترض عليه انه روي موقوفا، لكن الصحيح انه روي موقوفا وروي مرفوعا، وهذا هو الصحيح. ومن شاء فليراجع الإرواء للشيخ ناصر، حديث رقم 986، هيتبين له ان هذا الحديث صحيح في النهاية، وان ورد في بعض الطرق انه موقوفا على ابن عباس. يبقى اذا ده المصحح لمذهب الجمهور، وكذلك هذا الحديث هو الإجابة عن المسألة الثانية، فإذا حج الصبي ثم بلغ، يبقى الصبي اللي يصح منه الحج في أي عمر هو في أي عمر، ليس تحديدا بعمر من الأعمار، وخصوصا إن كان من السابعة إلى العاشرة فهو أولى ألا يكون هناك خلاف كما قال ابن رشد. نعم، هذه المسألة الثانية بقى. فإذا بلغ الصبي فالصحيح عند جمهور أهل العلم أن عليه حجة أخرى، الصحيح أن عليه حجة. نعم، هو لبين عن الصبيان حديث جابر برضه نفس الصبيان، كان أعمارهم فين؟ ما قالوش غير يكون حاجة أخرى فين؟ صدق؟ لا، نعم، فليس نقول كلام نعم برضه. لكن حديث ابن عباس هذا لا يغرنكم اننا قصرنا الكلام عليه، هو بس في الناس لا تنشغل بعلل الحديث، لكن من راجع الرواية الشيخ ناصر هتقر عينه ان شاء الله ان الحديث الصحيح فيه انه مرفوع، وكون ابن عباس قد روي عنه او رواه عنه في عدة طرق طبعا مش تواتر زي ما بعض اخواننا بيبالغ فيقول التواتر انه موقوف، هذه مبالغة طبعا، لكن الصحيح انه مرفوع والرفع لا يضره رواية من وقف، لان معلوم لمن مارس مصطلح الحديث ان الشيخ قد ينشط طارة فيرفع الحديث، وقد لا ينشط طارة فيوقف الحديث، ومعلوم ايضا ان الصحابي اولى به ان يحتاط فينسب الكلام الى نفسه، وكذلك في رواية صحيحة من روايات هذا الحديث يقول ابن عباس اسمعوا ولا تقولوا قال ابن عباس، ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني اشارة اليه، اشارة الى انه مرفوع، ولا تقولوا قال ابن عباس، و من راجع ان شاء الله هيجد ان الحديث يصح مرفوعا. مفيش حاجه اسمها تواتر الوقف يا اخوانا، ده تواتر الوقف دي كلمه كبيره شويه، ما نقولش تواتر، مفيش حاجه اسمها تواتر الوقف يا اخوانا، الوقف اساسا هو بعضهم روى الوقف والبعض الاخر روى الرفع، وروايه الرفع روايه صحيحه ولا يضرها من وقف كما قلنا، لان هذا ثقه وكلامه مقبول. طبعا عشان نتفرع عن قضية الثقة متى تكون زيادة مقبولة او غير مقبولة، هذا مبحث يخرج بنا عن حد الموضوع. لا هذا ليس مقام بيان يا اخوانا، لا هذا ليس مقام بيان، مقام البيان يما يبلغ الصبي، يما يبلغ الصبي يخاطب بهذا، لكن المرأة تسأله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن هو غير ملزم ان يقول ولما يبلغ عليه ان يحج. ليه غير ملزم؟ لان المفترض ان هو قال لهم كده، المفترض ان هو قال لهم في الحديث الثاني ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، يبقى ده نمرة واحد. نمرة اثنين، افترض ان هو ما قالش خالص، افترض ان حديث ابن عباس موقوف والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خالص، كويس؟ الصبي ده حج صح؟ فقال لبيك اللهم بحج، قال له يا حبيبي لبيك اللهم بعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة، تمتع يعني يوم الحج، قل لبيك اللهم بحج، قال لبيك اللهم بحج، على اي صفة؟ على اي صفة كان؟ الطفل نواها فرضا ام نفلا؟ فرضا ازاي؟ هنقول له اعتبر اللي انت قلتها بكده يعني النية بالاثر رجعي بعد ما انتهى الفعل وخلص ورجع بيتهم ونام وكبر وبلغ، نقول له اعتبر الحادثة اللي انت عملتها في من 3 سنين دي اللي انت ما كنتش مميز فيها، كان فرض، هو ما يعرفش يعني ايه فرض ونفل يعني، نقول له اعتبرها ان هي فرض؟ لا، افترض ان هو ولد مميز يعني على وشك ان يبلغ فيعلم ما معنى الفرض وما معنى النفل، فقول له يا ابني يعني فرض؟ يعني لو ما فعلتوش ربنا ايه يغضب منك يعذبك، ولو فعلته يبقى انت انسان كويس ربنا يحبك ويذيبك، ونفل يعني يا حبيبي لو تصلي السنه كده ممكن تفعله او لا تفعله، قال لي حاضر يا ابتي، اقول طب فات لبيك اللهم بعمره اسميها فرض يا ابتي ولا اسميها نفل؟ ماذا تقول له؟ تقول له نفل؟ لا ما تخلاش ما تخلاش، ده عمره المتعه دي فرض اساسا، عمره المتعه هذه فرض اساسا، لكن نفترض الحج، خلينا في الحج الجزء المتفق عليه، لما يعني يقول طب انا عامل ثلاث الحج يعني فرضا ام نفلا؟ تقول له ايه؟ تقول له مفيش اجابه، تقول له انوي يا ابني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد ذلك بعد ان يبلغ هو بقى وجد في النصوص ان علي حاجه يقول اه اعتبر اللي فاتت دي هي الفرض؟ لا يصح هذا، لا يصح. يعني الصبي ده لو صلى الظهر، خلينا بس صلى الظهر، دخل معاه وصلى الظهر وقبل ان يدخل العصر بدقائق بلد يبقى اصبحت الفضيلة مطالب بايه؟ بالظهر. ولا تقولوا انت صليته؟ صلى ايه؟ خلاص خلص الظهر. طيب طبعا هذا مطالب بالظهر طبعا لان هو بلغ وما زال الوقت موجود، الوقت بين الظهر والعصر ما زال موجود وما زال النص موجه اليه ان عليك اربع ركعات فانت صلي، ما ينفعش يقول انا صليته ان هو صلاهم بغير نيه الايه؟ الفرض. صلاهم بغير نيه الفرض، ما تقدرش تقول لابنك صلي الظهر دلوقتي فرض. انت بتامره بما لم يامره به الشرع. الشرع قال له، قال لك ان صلاه ابنك ده اللي بيصلي اربع ركعات ما هياش فرض، انت عايز تقول ان هي فرض؟ هذا لا يصح اساسا. فانت بتقول له صلي عشان ربنا يحبك، ده على سبيل الترغيب كما امر الشرع. فاذا وجب عليه الظهر بعد ذلك اللي اذا بلغ في وسط الوقت وجب عليه ان ياتي اربع ركعات اساسا. فنفس الكلام في الحج، نفس الكلام في الحج. قد يعترض المعترض فيقول فنطرد هذا في مسألة الزكاة، فلنطرد هذا في مسألة الزكاة. طبعا فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين الاثنين. الزكاة بتؤخذ ممن رغب وممن لم يرغب، يعني حتى الممتنع عن الزكاة بتؤخذ منه عنوة بالعافية، وبعد ما بيتوب ما بيدفعهاش تاني، بعد ما بيتوب ما بيدفعهاش تاني، لأن دي أساسا حقوق للغير بتؤدى إليه. مال حق في مالك، ده ما هو مثلا يتلف شيء يبقى لازم يتاخد منه بالعقل، سواء هو كان عنده نية ان يعطي هذا الشيء، ليس عنده نية فهذا لا مدخل له في الأمر. لكن الأصل ان النية النفل لا تتحول الى فرض بعد انتهاء الفعل بالكلية. خد بالك مش اثناء الفعل، بعد انتهاء الفعل بالكلية لا يمكن تحويل النية اساسا، خصوصا ان العمل قد انتهى، كما لا يمكن لك ان تبطل العمل. يعني مسألة رفض النية، افترض ان انت صليت الظهر فرضا كما امر الله سبحانه وتعالى، ثم اردت ان تعيد هذا الظهر، قلت يعني خلاص كأني انا ما صليتش بقى هصلي تاني، مفيش، ما تقدرش تلغي العمل بالنية. هذا اللي فعل لا تستطيع ان تحوله من مكانه، فلا تستطيع ان تجعله نفلا او تجعله فرضا او تجعله كأن لم يكن. عشان كده لو قمت تصلي الظهر تاني هيقول لك انت وقعت في النهي انك تصلي الفريضة مرتين، او وقعت في النهي انك تعيد شيء لم يأمرك به الشرع على سبيل انك تؤدي فرض. فالفعل اللي انتهى بنيته لا يمكن ارجاعه مرة ثانية، الفعل الذي انتهى بنيته لا يمكن ارجاعه مرة ثانية. فيبقى اذا حديث ابن عباس هذا سواء هو صح، طبعا هو صح الحمد لله، سواء لم يصح، لو بلغ الصبي فإن عليه حجة الإسلام. أما قول البعض إن العمرة مش خاص، هيأتي إن شاء الله ما يثبت أنه كما يقول أبوه، نعم، أن هذا لا، هو الصبي لا يميز ما هي الفرض وما هي السنة، هو يعرفها معرفة لكن لا يتعبد بها إلى الله. هنا بيقول ان قوله صلى الله عليه وسلم فعليه حجة اخرى، ده دليل ان الحجة الاولى كانت فرض برضه، ما اعرفش صراحة الكلام ده. ده قوله من حج فعليه حجة اخرى، طبعا ما في حد من العلم قال الكلام ده خالص، بس برضه ايه مناقش الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج فعليه حجة اخرى، الحاجة الوحيدة اللي تستفاد من الحديث ده بس ان حجه الاول صحيح، وهو شاهد لجمهور اهل العلم ان الصبي له ان يحج، ده الحاجه الوحيده بس اللي تستفاد. قال ده المراه عربيه دقيقه جدا، قالت الهذا حج، مش على هذا حج، صح؟ الهذا ولا على هذا؟ الهذا. يبقى كان بتساله ان الولد ده مفروض عليه ولا تقول له ممكن يحج لو يصلي، يعني ممكن ناخده معانا يحج يقول لبيك اللهم وانقلعه كده ويلبس الاحرام ويبقى كلامه صح، ولا ده لا؟ لا لا ده عليه حج، لان احنا قلنا ده يترتب عليه عمل. يوم نقول الصبي تصح منه الصلاه يترتب عليه عمل، ان انت ما تلاقيه بيصلي اقل شيء مش عنده صادق. لو هو مالوش صلاه ما
عندك واحد مع حد زي ما واحد مدي دار للهبل مصاب انا ماذا فهم محددش وفين هو الفرض بيؤخذ يا اخوانا منين الفرض بيؤخذ كيف يعرف الفرض من كام من حوالي 7 طرق من ضمنهم ايه ان يقول افعل او لا تفعل او ان لم تفعل فعليك اسم كذا هو ما قدرش الصبية ولا عبر الصد خالص ده هي اللي اعترضت عليه اسمها دي هذا حد قال نعم لك اجر يبقى لم يقل لها وعليه اسم ان لم يحج او قال حددوا اولادكم او قال كذا لم يقل اي شيء من هذا يبقى من اين يعني اني علامة في اصول الفقه ولا غير اصول الفقه نعم بها ان على الصبي فرض الحج ده ما فيش حد خالص لغاية النهاردة اي كلام ده لكن حتى لو حد قالوا فين هو في الحديث مفيش حد قالوا انا مش عارف اصول الفقه المهم فقوله ايما صبي حج ده بس الشيء الوحيد اللي استفاد منه ان حجه صحيح على مذهب جمهور اهل العلم وانه اذا بلغ بعد ذلك عليه ان يحج حجة الاسلام التي هي فرض صحيح معناه ان هي اجزاءت عنه اجزاءت كحج مش كفرض الاسلام قال ابو عمر بن عبد البر ولا خلاف علمته في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمره والقلم جار عليه وله ان شهودها بغير نيه ولا قصد غير مغن عنه وخص الصبي بما ذكرنا وان لم يكن له قصد ولا نيه لما وصفنا 110 طيب الجزء الثاني اللي يهمنا في مسالتنا هذه وهو ان هذا الصبي لو احرم بالحج او احرم بالعمره عمره الحج التي هي فرض ايضا وخذوا بالكم ان العمره فرض هذا ليس مذهبا شاذا بس بل هو المذهب الصحيح كما سوف تعلمون ان شاء الله لو احرم بعمره التمتع او احرم بالحج وهو صبي او المراه لم تبلغ ثم بلغ في اثناء الحج بلغ في اثناء الحج وهذا امر متصور فعلى اي شيء يكون هذا الحج هل يستطيع تحويله احنا قلنا من قيمة شوية ان النية اللي انتهت بعملها لا يمكن تحويلها يعني صليت صلاة نفل او حججت حج على انها نفل او فعلت فعلا على انه نفل وانتهى هذا الفعل لا يمكن بعد ذلك باثر رجعي تقول فلنعتبر ما فات مثلا فرض او كان فرض تقول فلنعتبر ما فات كان نفلا لا يمكن هذا لكن مسألتنا وهو في اثناء الفعل وهو في اثناء فعله هذا فيقول ان الراجح من مذهب جمهور اهل العلم ان هذا الصبي اذا احرم بالحج ثم بلغ بعد ذلك فانه يحولها الى حجة الفريضة فانه يحولها الى حجة الفريضة يبقى الصبي دخل في الحج وهو ايه قبل ان يبلغ ثم بلغ بعد ذلك فهو في هذه الحالة يجعل هذه حجة الفريضة يوم يؤديها دلوقتي طب وازاي دخل فيها وهو لم يكن مكلفا ثم بعد ذلك يصيرها مكان الفريضة هذا ما تنازع فيه اهل العلم ومن ذهب الى ان هذه حجة الفريضة قولهم هو الراجح واحتجوا على ذلك بعدة اشياء يقول في حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مثل حديث علي بن ابي طالب انهما قدما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهما على اي شيء احرمتما فقالوا على ما احرمت به يا رسول الله على ما احرمت به يا رسول الله وهو حديث لم يختلف في صحته ان ناسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهل بعمرة وحجة فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهل النبي فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه حج فليجعلها عمرة هذا حديث مشهور منه حديث من رواية جابر مشهورة وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هديا. يبقى الشاهد هنا للشافعي ومن وافقه هو قول علي رضي الله عنه جوابا عن قوله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصح نفس هذا الكلام عن أبي موسى أنه حينما سأله بما أهللت قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن ده استدل منه الشافعي على أن الحج له مزية خاصة، وهو مزية أن النية قد تتغير، أن النية قد تتغير في أثنائه. وإحنا جبنا الحديث ده بالذات أو تعمدنا أن احنا نطيل فيه كما سوف تسمعون الآن، لأن الحديث هذا يستدل به بعض إخواننا على أنك إذا وقفت خلف الإمام تصلي الوتر، والإمام مثلا لا تدري كم يصلي، فنويت أنت أن تصلي ركعتين فإذا بالإمام في الوتر يصلي ثلاث كما يحدث كثير، فيقول لك: ينبغي عليك أن تتابعه لأن نيتك على نية إمامك. ويحتجون بهذا الحديث. أهل العلم يقول هذا الكلام غير صحيح، يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن احنا عندنا قاعدة: إنما الأعمال بالنيات، وهذه القاعدة لا يشد عنها شيء إلا ما استثناه الدليل، وهذا الاستثناء في الحج فقط. فلنسمع إلى كلامهم وهم يقولون أن هذا خاص بالحج ولا يتعدى إلى الصلاة. يقول أي أبو عمر بن عبد البر، يقول: ففي هذين الحديثين هو حديث علي وأبي موسى أن عليا وأبا موسى لم ينوي شيئا معينا من حج مفرد ولا عمرة ولا قران، وإنما أهل محرمين وعلق النية في عملهما بما نواه وعمله غيرهما. يبقى أول شيء يفرق عن مسألتنا إنه بيقول لك إن أبو موسى وعلي رضي الله عنه حينما نوي لم ينوي شيئا معينا، قالوا: نيتنا وإحرامنا على نية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يفرق عنك لما انت تقول انا داخل ناوي ان هم ركعتين ففوجئت ان هم ثلاثة، او داخل ناوي ان هم ثلاثة ففوجئت ان هم ركعتين. يبقى هذا اول ايه؟ اول فرق. وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدل ذلك والله اعلم على ان النية في الاحرام بالحج ليس كالنية في الاحرام بالصلاة، ليس كالنية في الإحرام بالصلاة. ألا ترى أن الدخول في الصلاة مفتقر إلى القول والنية جميعا؟ خذوا بالكم القول هنا مش معناه أنه تصلي الظهر أربع ركعات، القول يعني الله أكبر يعني، والنية يعني ينوي بقلبه. وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة بعينها، وليس الحج كذلك، لأنه يصح عندهم بالنية دون التلبية. يبقى دي أول تفرقة بين الحج والصلاة. ألا ترى أن الحج قد يدخل فيه بغير التلبية من الأعمال مثل إشعار الهدي والتوجه نحو البيت إذا نوى بذلك الإحرام، ومثل أن يقول: قد أحرمت بالحج أو بالعمرة أو نحو ذلك. إحنا عندنا في الصلاة الصحيح لازم يقول الله أكبر. لو قال الله الكبير العلي العظيم 99 اسم من أسماء الحسنى لم يكن هذا الرجل داخلا في الصلاة. لازم يقول نفس الورد في الشرع، لازم يقول الله أكبر، يبقى كده دخل في الصلاة. في الحج مش لازم يقول لبيك اللهم بكذا، قد يقول أي شيء غير ذلك، قد يقول قد أحرمت بالحج أو بالعمرة أو بأي لفظ بمعنى أنه أحرم فيقبل منه. يعني مفيش تعبد في ايه؟ في لفظ الاحرام. ولا صح الاحرام في الصلاة الا بالتكبير، فلهذا جاب نقل الاحرام في الحج من شيء الى مثله. جاز نقل ايه؟ جاز نقل الاحرام في الحج من الشيء الى مثله، يعني جاز تغيير ما قد ابتدأت عليه من نية. ثم يزيد ابو عمر حجة اخرى فيقول: ويصحح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يكن معه هدي فليجعلها ايه؟ عمرة. يبقى ده غير نيته ولا مش غير نيته؟ غير نيته. الراجل كان خارج زي ما كانوا خارجين معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، ومنهم من كان ينوي حجا قال لغاية كده وفسقوا، يعلموها عمرة، تجعلوها عمرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة إلى أبد الآبدين. فهنا سواء كان قارنا يعني حجا وعمرة، سواء كان مفردا، كل دول هيغيروا ما فعلوه النية اللي هم فيها ويجعلوها ايه؟ ويجعلوها عمرة. فابو عمر يقول الحجة دي أيضا تثبت أن الحج شيء خاص قد يتحول، قد تتحول النية التي دخلت بها إلى شيء آخر ولا يغير ذلك. ونزيد نحن حجة ثالثة وهي صحيحة، صحيحة صح هذا الحديث الإمام أحمد واحتج به، وهو حديث شبرمة، حديث شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول إيه؟ لبيك اللهم عن شبرمة. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاجعل عن نفسك. يبقى الراجل هيغير نيته ولا مش هيغير نيته؟ هيغير نيته، صح كلام؟ يبقى هيغير نيته. يبقى اذا هذه الثلاثة حجج تثبت ان امر النية وامر الاحرام في الصلاة، ان امر النية وامر الاحرام في الحج يخالف تماما امر النية وامر الاحرام في الصلاة، وان امر الصلاة باق كما هو دون تغيير، داخل كما هو من التغيير. وده يبقى جواب المسألة الثالثة من مسائلنا، وهي: هل الصبي إذا دخل في العمرة أو في الحج قبل أن يكلف ثم كلف بعد ذلك، أي بلغ في أثناء فعله هذه أو بلغت المرأة في أثناء فعلتها هذه، هل تحولها إلى حجة الفريضة أم لا؟ الصحيح الذي عليه الجمهور منهم الشافعي وأبي حنيفة أنه يحولها إلى حجة الفريضة، إلى حجة الإسلام، ولا يلزمه ما يلزم المصلي، ولا يلزمه ما يلزم المصلي. من أجل هذه الأشياء الثلاثة، حديث علي وأبي موسى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة